أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر الأول في توضيح ما هو المقصود من لفظي الاقتضاء والضد الواردين في عنوان المسألة. أما بالنسبة للاقتضاء فنقول إن المراد به معناه اللغوي العرفي ما هو المتفاهم منه عند عامة أبناء عرف المحاور، وهو معنى الاستيجاب. تقول مثلا الشيء يقتضي كذا، أي يستوجب كذا، وفعل فلان ما يقتضيه كرمه من حسن الضيافة، أي ما يستوجبه كرمه. تفسيره بهذا المعنى العرفي اللغوي العام لأجل أن يشمل جميع المسالك التي على أساسها يدعى الاقتضاء في كلا شقي المسألة، أي في الاقتضاء للنهي عن الضد الخاص أو ضد العام، فإنه قد ادعي مثلا في الضد العام أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه بوجوه. أحد هذه الوجوه هي العينية، والعينية كما سيأتي على قسمين: مفهومية ومصداقية. معنى العينية المفهومية دعوى أن الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام متحدان في المفهوم والمعنى، فمفهوم أمرك بكذا أو افعل كذا مساو لمفهوم لا تتركه أو أنهاك عن تركه. الأمر بشيء والنهي عن ضده العام أي تركه واحد من حيث المفهوم، هكذا يدعى. وأما معنى العينية المصداقية فهي أن الأمر بشيء والنهي عن تركه مختلفان مفهوما لكنهما متحدان في المصداق، هذان شيء واحد في الخارج والتحقق والوجود، أما في المفهوم فشيئان ومختلفان. والظاهر أن العينية المفهومية ليست مرادة لأحد، وفي أدنى تقدير لا ينبغي أن تكون مرادة لأحد لوضوح وبداهة الاختلاف بين المفهومين، فإن الأمر مثلا بأداء الدين من حيث المفهوم أد الدين أو أمرك بأداء الدين لا يساوي ولا يتحد مفهوما ومعنى مع النهي عن ترك أداء الدين. المتبادر والمنسبق إلى الذهن من مثل قولك أد الدين أو آمرك بأداء الدين غير المنسبق إلى الذهن من مثل قولك لا تترك أداء الدين أو أنهاك عن ترك أداء الدين، وذلك لأن مفهوم الأول إيجابي أد الدين، لكن مفهوم الثاني من حيث إن النهي عبارة عن طلب الترك والعدم، مفهوم الثاني يكون سلبية ولو في جزء، كلا المفهومين فيه طلب، لكن من حيث المطلوب، المطلوب في الأول الفعل والمطلوب في الثاني الترك والعدم، ففيه هذه الجهة السلبية. ولا يعقل أن يكون المفهوم المتحيث بحيثية أو المركب من حيثية سلبية بالإضافة إلى حيثية أخرى إيجابية، أن يكون هو عين المفهوم الذي هو مفهوم إيجابي محض ليس فيه سلب، مفهوم السلب غير مفهوم الإيجابي، فهذان لا يكونان متحدين مفهوما. حتى لو فسر النهي لا بطلب الترك الذي قلنا إن في حيثية سلبية، ففسر مثلا بالزجر عن الفعل والردع عن الفعل، مما قد يقال إنه ليس في حيثية سلبية، كما أن الأمر بالفعل معنى إيجابي، كذلك الزجر عنه والردع عنه معنى إيجابي لم يؤخذ فيه الترك والعدم. بالتشبيه بالحركة الخارجية التكوينية يكون طلب الفعل من الغير من قبيل دفعه خارجا نحو الفعل، الأمر بالفعل من الغير من قبيل دفعه نحو، النهي عنه على التفسير بالزجر والردع من قبيل إمساكه عن أن يتقدم باتجاهه ويندفع إليه، لا أنه مثلا دفع نحو العدم والترك كما هو مقتضى معنى طلب الترك إذا فسر النهي بطلب الترك. نقول حتى على هذا التفسير للنهي الذي يمكن أن يقال حينئذ إنه تفسير إيجابي وليس سلبيا، مع ذلك نقول مفهوم افعل أو آمرك بالفعل غير مفهوم لا تفعل أو أنهاك عن الفعل، معنى افعل طلب الفعل، معنى لا تفعل انزجر عن الفعل، مفهومان مختلفان. على كل هذا الذي نقوله من باب التنبيه وتحفيز الذهن على إدراك أو على الالتفات إلى ما هو واضح، ليس من باب الاستدلال. الاختلاف المفهومي بين الأمر بالفعل وبين النهي عن ترك هذا الفعل من الواضحات، وتوضيح الواضحات ربما يكون أحيانا من المشكلات. بناء على أنهما مختلفان بالمفهوم ولا يمكن أن تراد ولا معنى ولا يصح ولا ينبغي أن تراد العينية المفهومية بينهما، يتعين أن يكون مراد من تمسك في إثبات الاقتضاء في الضد العام بالعينية هي العينية المصداقية، بأن يكون يدعى أن الأمر بالفعل وإن كان مفهومه مختلفا عن مفهوم النهي عن ترك هذا الفعل الذي هو ضده العام، لكنهما في الخارج والمصداق هما شيء واحد، مصداق واحد، يكون أمرا بالفعل ويكون نهيا عن تركه. ويتضح لك من لحاظ المتعلق مصداق واحد في الخارج هو الفعل وهو ترك الترك، كما قلنا في كلام سابق في بعض النقاش بين المصنف وصاحب الفصول والشيخ. في الخارج الفعل وترك الترك يتحدان، ترك الترك يتحقق حصرا في الفعل، إذا كان الفعل وترك الترك شيئا واحدا فالطلب المتعلق بالفعل خارجان يساوي الطلب ويتحد مع الطلب المتعلق بترك الترك، لأن متعلقه واحد والمتعلق الواحد له طلب واحد مثلا، يعني المفروض أنه طلب طلبا واحدا وهو فعل الشيء، فإذا كان فعل الشيء يتحد في الخارج مع ترك تركه فهذا الطلب الواحد إذن متعلق بالفعل متعلق بترك الترك، فهما واحد في المصداق الخارج، هكذا يكون المراد. طبعا أنا الآن في صدد الإشارة الإجمالية إلى هذه المسالك لنقول إن معنى الاقتضاء معناه العرف العام الشامل للكل أعم مما كان الاقتضاء فيه عقليا أو كان لفظيا. على العينية المفهومية الاقتضاء لفظي، لأنه عبارة أخرى عن أن لفظا واحدا الذي هو لفظ الأمر بالفعل مثلا يدل على هذا المفهوم طلب الفعل، وعلى الآخر الذي هو طلب ترك الترك، اللذين هما في الحقيقة مرجعهما إلى مفهوم واحد، فهذا لفظ واحد بمعنى واحد مشترك بين طلب الفعل وطلب ترك الترك، والدلالة على طلب ترك الترك بنفس اللفظ، فهذا اقتضاء لفظي. على العينية المصداقية لا يكون كذلك، اللفظ لا يدل من حيث هو لفظ، عليكم السلام، على ما يتحد مع معناه في الخارج، ولكن إذا أطلق لفظ المعنى وحضر المعنى بهذا اللفظ فإنه عقلا يلتفت إلى ما يتحد مع ذلك المعنى، ينتقل الذهن عقلا إلى ما يتحد مع ذلك المعنى، منشأ هذا الانتقال هو الاتحاد الخارجي بينهما، هذا لا ربط له بالدلالة، وليس اقتضاء لفظية، بل هو اقتضاء عقلي. هناك من يعبر أيضا بدل العينية، أو يفسر العينية بالدلالة المطابقية للفظ الأمر بالشيء على النهي عن تركه، مما ذكرنا في رد العينية المفهومية يتضح أيضا بطلان إرادة الدلالة المطابقية من العينية. إذن العينية لها ثلاثة احتمالات: العينية مفهوما، الدلالة المطابقية، والعينية المصداقية. مما ذكرناه في رد العينية المفهومية يتضح بطلان تفسيرها بالدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام معناه، ودلالة لفظ معنى ومفهوم على معنى آخر بتمامه ليكون الدلالة عليه بالمطابقة، كما هي دلالة اللفظ على ما هو معناه. دلالة لفظ هو لمعنى على معنى آخر تمامه لتكون مطابقية في هذا الآخر، كما أن في الأول الذي هو معنى اللفظ دلالة عليه مطابقية، دلالته كذلك في الثاني. فرع أن يكون هذا المعنى الثاني والمعنى الأول متحدين، معنى يساوي مفهوم، المعنى والمفهوم شيء واحد. فرع أن يكون هذا المفهوم وذاك المفهوم وكلا هذين المعنيين شيئا واحد، معنى واحد، ليكون من باب أن لفظا واحدا وضع لهذين المفهومين المتساويين. ويكون اللفظ الموضوع للمعنى الآخر أيضا وضع لهما، أو فقل بنحو أدق، ليكون اللفظ وضع لذاك وهذا اللفظ الثاني وضع لهذا، لكن على نحو الترادف، لأن هذا وذاك كمفهومين واحد. وليكون المنسبق من كل من اللفظين معنى واحدا، ويرجع اللفظان إلى مترادفين. هكذا حينئذ يكون إطلاق أحد اللفظين كما يدل على المفهوم الأول يدل على الثاني، كما في لفظي إنسان وبشر، ليدل لفظ إنسان الذي يدل على معنى إنسان بالمطابقة، ليدل بالمطابقة على معنى بشر. لابد أن نفترض أن معنى بشر ومعنى إنسان واحد، وأن لفظ إنسان الذي وضع لإنسان هو أيضا في الحقيقة موضوع لبشر باعتبار أنهما معنى واحد. ليكون لفظ بشر مع لفظ إنسان ذاك الذي وضع لمعنى بشر مترادفين، وأيما لفظ منهما أطلق دل على كلا المعنيين اللذين في الحقيقة معنى واحد بالمطابقة. فالمطابقة دلالة في مثل المورد، حيث نتصور بدوا معنيين ومفهومين. المطابقة دلالة للفظ الأول على الثاني تتوقف على الاتحاد المفهومي بين الأول والثاني، وقد عرفت قريبا إبطال وضوح بطلان الاتحاد المفهومي فيما نحن فيه من الأمر بالشيء والنهي عن تركه. فتفسير العينية بالمطابقة أيضا يرجع إلى العينية بمعنى الاتحاد المفهومي أو يتوقف عليه، وكما لم يصح ذاك لوضوح الاختلاف مفهوما لا يصح دعوى الدلالة المطابقية. لكن هذا الوجه لو تم لكان من جملة الاقتضاء اللفظي، لفظ الأمر بالشيء الدال على طلب فعله بالمطابقة على أنه تمام المعنى، هو أيضا دال على معنى النهي عن تركه بالمطابقة لأنه عين المعنى الأول، هكذا يكون المدعى. والاقتضاء لفظي. إذن هذا أيضا بطل، واتضح أن الحال بين مثل الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام النهي عن تركه ليست من قبيل ما بين مفهومي إنسان وبشر اللذين نعبر عنهما بالمفهومين ابتداء، وإلا ففي الحقيقة مرجعهما إلى واحد ومعنى واحد. الحال هناك ليست مثل الحال هنا، وليس لفظ الأمر بالشيء مرادفا للفظ النهي عن تركه ليدل كلا اللفظين على كلا المعنيين بالمطابقة لأنهما معنى واحد في الحقيقة، وإنما الحال بينهما أشبه بما بين إنسان وضاحك، لا إنسان وبشر، إنسان وضاحك. الذي بين إنسان وبشر اتحاد في المفهوم وترادف بين اللفظين، هذا ننفيه. الذي بين إنسان وضاحك اختلاف في المفهوم مع الاتحاد في الخارج، أما الاختلاف في المفهوم فلوضوح أن مثل لفظ إنسان معناه الماهية الخاصة يعني الحيوان الناطق، وأما لفظ ضاحك فمعناه شيء أو ذات لها المبدأ الخاص، مبدأ الضحك، له الضحك، وأين هذا مفهوم من ذاك؟ حيوان الناطق شيء له الضحك، معناه مختلفان. وأما الاتحاد في المصدر فلأن كل ما يصدق عليه إنسان في الخارج يصدق عليه ضاحك، باعتبار أن المراد خصوصية الضاحكية لا أنه ضاحك بالفعل، قد يكون يبكي بالفعل لكن خصوصية الضحك يقولون خاصة للإنسان، سائر الحيوان لا يضحك. فكل ما يصدق عليه إنسان في الخارج يصدق عليه ضاحك، وبالعكس كل ضاحك إنسان، فتساويا في المصادق واتحدا في الخارج. هكذا يكون مراد مدعي العينية. وقد أشرت لك قبل قليل إلى أن ما كان بينهما مثل هذا الاتحاد في الخارج إذا أطلق اللفظ الموضوع لأحدهما كالإنسان يحضر معنى ومفهوم الإنسان أي الحيوان الناطق في الذهن، بمقتضى الوضع ودلالة اللفظ على ما هو حقيقة فيه وموضوع له، لكن يحضر أيضا ما يتحد معه من معنى، ما يتحد معه في الخارج، ما يتحد معه من معنى في الخارج. هما معنيان لا يتحدان كمعنى، لكن هذا المعنى مع ذاك المعنى متحدان في الخارج، مثل معنى ضاحك المساوي له خارج، إلا أن حضوره لا يستند إلى اللفظ والدلالة، ليس اللفظ أحضره، ليس الانتقال إليه نظير الانتقال من الملزوم إلى لازمه البين بالمعنى الأخص فيما يصطلح فيه بالدلالة الالتزامية. هناك لفظ شيء هو نفسه يحضر معنى المطابق الملزوم ومعنى الالتزامي، لما بينه وبين المعنى الموضوع لا أو المستعمل فيه فعلا من تلك الملازمة البينة بالمعنى الأخص التي يكفي فيها حضور الملزوم ليحضر اللازم، فيحضران معا ويكون إطلاق اللفظ سببا في إحضارهما معا لأجل هذا الوضوح في الملازمة، بخلاف ما هنا ليست من هذا القبيل، لكن العقل عندما يدرك ويحلل فيجد أن الإنسان في الخارج عين الضاحك ينتقل هذا العقل إلى معنى الضاحك، هكذا يدعى في محل الكلام، صحيح أو لا نناقش فيه أو لا ليس من البعيد صحته، لكن فعلا بيان أصله ونحو الاقتضاء وأنه عقلي، الأمر بشيء طلب فعل المختلف مفهوما مع النهي عن تركه متحد كما بينته قبل قليل في الخارج مع هذا النهي عن الترك، مع طلب الترك، طلب ترك الترك، لا تترك يعني أطلب منك ترك الترك، متحد في الخارج، فإذا قيل افعل حضر معنى طلب الفعل، وبالتحليل حيث نجد أن طلب الفعل متحد في الخارج مع طلب ترك الترك، لأن نفس الفعل متحد في الخارج مع ترك الترك، ينتقل الذهن إلى ترك الترك وإلى كون هذا أيضا طلبا له وإلى طلبه، فيكون هذا أيضا طلبا له، فيقال حينئذ باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. هذه ثلاثة أنحاء في الضد العام، وأيضا في الضد العام ادعي اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الترك بنحو الجزئية والتضمن، بمعنى أن معنى طلب الفعل، معنى الأمر بالفعل والمفروض أنه أمر إلزامي، هو طلب الفعل مع المنع من تركه، فالمنع من الترك الذي هو يساوي النهي عن الترك، في النهي عن الترك ماذا هناك؟ هناك منع من الترك، المنع من الترك رحمكم الله هو جزء معنى الأمر بالفعل، ودلالة لفظ الأمر بالفعل على طلب الفعل مطابقية، لكن دلالته على المنع من الترك، هذا الترك الذي هو النقيض والضد العام، تضمنية من باب دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له فيقتضيه بهذا المعنى، وهذا نحو من الاقتضاء الدلالي. أيضا بالنسبة إلى الضد الخاص، ادعي الاقتضاء بمسالك مختلفة، هناك مسلكان رئيسان في مسألة الضد الخاص أشير إليهما أكثر من مرة في هذه الفترة القريبة، مسلك التلازم ومسلك المقدمية. في التلازم نقول ترك ضد ملازم لفعل ضده، فعل الأداء أداء الدين ملازم لترك الصلاة، ثم نقول حكم أحد المتلازمين يسري إلى الآخر، بمعنى أن التلازم بين شيئين يقتضي الاتحاد في الحكم، فإذا كان الأول مطلوبا مأمورا به واجبا لابد أن يكون الثاني كذلك، فترك الضد الآخر يكون واجبا. إذا كان أداء الدين واجبا فترك الصلاة واجب، وإذا أصبح ترك الصلاة واجبا نستعين بمقدمة مفروغ عنها في مسألة الضد العام، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فنقول إن طلب ترك الصلاة وجوب ترك الصلاة يقتضي النهي عن نقيض الترك ضد العام، الضد العام للترك ونقيض الترك. ما هو نقيض الترك؟ الفعل. فطلب ترك الصلاة يقتضي النهي عن فعل الصلاة فتقع محرمة وفاسدة، هذا اقتضاء عقلي ولا شأن لللفظ فيه، ومنشأه قضية عقلية تقول إن المتلازمين لابد أن يتحدا في الحكم، طبعا يحتاج إلى مقدمات أخرى لكن هو مبني على هذه. ولما بنينا على أن ترك مثل الصلاة ملازم لفعل الأداء، وعلى كبرى أن التلازم بين أمرين يقتضي الاتحاد في الحكم، جزمنا بأن ترك الصلاة واجب، ثم استعنا بقضية الاقتضاء عن الضد العام للنهي عن الضد العام، فقلنا إذا كان ترك الصلاة واجبا ففعلها منهي عنه وحرام. كذلك في المسلك الآخر، مسلك المقدمية الذي نقول فيه إن الأمر إن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، في المثال نقول ترك الصلاة مقدمة لحصول الأداء، لا يتحقق ضد إلا بترك ضده، كما تقول لا يتحقق حج إلا بالمسير، لا يتحقق كون على السطح إلا بصعود السلم، وهكذا لا يتحقق فعل ضد إلا بترك ضده، لأنك لو لم تترك الصلاة لا يمكن أن تؤدي الدين، فيكون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر، ونكون قد فرغنا في بحث المقدمة عن الملازمة بين وجوب شيئين وبين وجوب مقدمته، فنقول إذن يجب ترك الضد مثل الصلاة من باب وجوب المقدمة. إذن أثبت وجوب الترك بهذه الملازمة العقلية في باب المقدمة التي ليست ملازمة بينة بالمعنى الأخص، بحيث يدعي مدعي أن طلب الشيء نفسيا كما يدل عليه مطابقة يدل على طلب مقدمته غيريا، هذا لم يدع. نعم الملازمة العقلية واضحة، لكن الملازمة العقلية بين الوجوبين، الوجوب الشرعي هناك ووجوب المقدمة له عقلان. ومحل الكلام في المسألة مسألة مقدمة، الملازمة بين الوجوب الشرعي هناك ووجوب المقدمة شرعان، أن الشارع الذي أوجب شيئا هو أيضا أوجب مقدمته، هذا محل النزاع. وإلا في أصل وجوب المقدمة عقلان، هذا مما لا ينبغي أن يتنازع فيه. على كل الملازمة ليست بهذا الوضوح بحيث يدعى الدلالة الالتزامية عليها، ولذا وقع هذا الخلاف والكلام فيها ولم تكن بتلك البداهة. فالوجوب الذي نثبته لترك الضد بالملازمة يقتضيه الأمر بالضد الآخر عقلان من باب هذا التلازم أو الملازمة العقلية. ثم نكمل فنقول إذا كان ترك المقدمة، إذا كان ترك الضد واجبا من باب المقدمة، فوجوب شيء يقتضي النهي عن ضد العام أي النقيض، فيحرم الفعل وتقع الصلاة فاسدة. كل هذا أو كلا هذين المسلكين هما مما يكون الاقتضاء فيهما عقلي ولا ربط له باللفظ. إذن إلى الآن هكذا بينت لك أن الاقتضاء في مسألة الضد الخاص يدعى على أساس مسلكين رئيسين كلاهما يكون الاقتضاء فيهما عقليا، وأن الاقتضاء في مسألة الضد العام يدعى على أساس مسالك مختلفة مثل العينية على تفسيراتها، مرة بالعينية المفهومية، مرة بأنها دلالة مطابقية وهي أن لم تكن عين العينية المفهومية فإنها ترجع بنحو ما إليها لتوقف المطابقة في الدلالة على العينية المفهومية، ومنها العينية المصداقية. أبطلنا الأوليين، على الأقل يكون المسلك المعقول في العينية مسلك العينية المصداقية والاقتضاء فيه عقل كما أوضحت. وهناك أيضا مسلك الدلالة التضمنية، حيث يكون المفروض في مثله أن معنى المنع عن الترك والنهي عن الترك جزء معنى الأمر بالفعل بالشيء، فيدل عليه بالتضمن. هذا أيضا ذكرناه، لكن هنا يكون الاقتضاء لفظيا كما هو واضح. كان هناك شيء آخر ما أدري نسيته في الضد العام. على كل المهم أن الذي نريده هنا من معنى الاقتضاء هو معنى يصلح للشمول لجميع هذه الدعاوى على المسالك والتقريبات المختلفة، ليكون كل هذه الأبحاث في هذه المسألة البحث بصدد إثبات العيني الاقتضاء من باب العينية مفهوميها ومصداقيها، أو من باب الدلالة المطابقية أو التضمنية، أو من باب التلازم، أو من باب المقدمية، كل ذلك يكون داخلا في البحث الأصولي وفي المسألة الأصولية، وليس للاقتضاء معنى يصلح للشمول لكل ذلك إلا الاقتضاء بمعنى الاستيجاب، أي بمعنى العرفي واللغوي الذي ذكرناه في أول الكلام. من هنا نقول إن المراد بالاقتضاء هو هذا المعنى. بقي هناك في مسألة الضد الخاص دعوة أن يكون المقصود من الاقتضاء اقتضاء لفظي بنحو دلالة الالتزام، على معنى أن الأمر بفعل شيء وطلب فعل شيء طلبا إلزاميا يلازم النهي عن ترك هذا الشيء ملازمة بينة بالمعنى الأخص، حينئذ يكون اللفظ الدال على طلب الفعل دالا على هذا المعنى بالمطابقة على طلب الفعل، ودالا على لازمه وهو النهي عن ترك هذا الفعل بالالتزام. والاقتضاء في هذا لفظي. هذا لم يشر إليه المصنف بالصراحة في العبارة، ليس في العبارة ما يدل على إرادة مثل هذا بالصراحة، ولكن الآن أقرأ لك العبارة وكل ما تكلمنا فيه من أمس إلى اليوم يساوي سطرين، ومن العبارة أبين لك احتمال إرادته مع أشياء أخرى. قال: فصل. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور. الأول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، وقلت هذه فيها عينية مفهومية وفيها عينية مصداقية، وهناك من قال بالدلالة المطابقية وتتوقف على العينية إن لم ترجع إليها، أو الجزئية أي دلالة التضمن. هنا انظر العبارة: أو اللزوم. هذه العبارة فيها احتمالان: أن يكون المراد باللزوم معنى جامع يجمع بين اللزوم الموجود بين المتلازمين على مسلك التلازم، وبين اللزوم الموجود بين المقدمة وذيها على مسلك المقدمية. إذا فسر بهذا المعنى الجامع يكون إلى الآن أشار إلى ثلاثة مسالك: عينية، جزئية، ولزوم. لكن هذا اللزوم معنى جامع له نحوان في الخارج يتحقق بشكلين، أولهما هذا: من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب تلك الآخر، يعني مسلك التلازم أو من جهة المقدمية لطلب ترك الآخر بالنسبة إلى طلب الضد الأول. واضح الكلام؟ هذا احتمال. على هذا الاحتمال، يعني ما دام فسرنا اللزوم بالمعنى الجامع لموردي التلازم والمقدمية، لعل مقصود المصنف من اللزوم، لعل مقصود من اللزوم ما هو أعم من البين بالمعنى الأخص وغيره، وإن لم يشر إلا إلى مسلكين رئيسين معروفين كلاهما من غير البين بالمعنى الأخص، تلازم المقدمية، لكن المقصود بالمعنى الجامع الأعم. فيحتمل حينئذ دخول ذاك المسلك الآخر الذي أشرت إليه، وهو دلالة لفظ طلب الشيء على النهي عن ضده الخاص. سنلعل في الشرح قلت هذا مسلك في الضد الخاص، لكن لما أخذ في تفسيره قلت الأمر بالشيء وطلب فعل الشيء هناك ملازمة بينة بالمعنى الأخص بين طلب فعل الشيء وبين المنع أو النهي عن تركه. هذا يكون اشتباه مني من يسمع التسجيل، وإلا فكأنكم جميعا ما التفتتم إلى هذا. الملازمة مدعات بين طلب فعل الشيء والنهي عن أضداده الوجودية ضد الخاص. واضح؟ هذه الملازمة بين المعنى الأخص تجعله في إعداد الدلالات اللفظية الالتزامية. عنوان اللزوم عنوان جامع يشمل مثل هذا الالتزام البين الخاص وغيره، مثل ملازمة المقدمة أو تلازم المتلازمين. فيحتمل أن يكون أراده، وأن لم يشر في التوضيح والتفسير للأنحاء إلا إلى المسلكين المعروفين. الاحتمال الآخر في العبارة أن اللزوم لا يراد به معنى جامع، وإنما يراد به خصوص اللزوم في مورد التلازم المسلك الأول، ويكون عبارة من جهة التلازم تفسيرا من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر قف هنا، تكون هذه تفسيرا حصريا لمعنى اللزوم. ويكون إلى هنا أشار إلى ثلاثة تقريبات أو مسالك: عينية، جزئية، لزوم، ثم يقول أو المقدمية مسلك رابع. واضح؟ على هذا الاحتمال أو المقدمية يكون مقدمية معطوفة على اللزوم. واضح؟ لكن على ذاك الاحتمال المقدمية معطوفة على التلازم من جهة التلازم أو المقدمية. أيهما أقرب أظهر وأنسب؟ لعل الاحتمال الأول أظهر، وهو حتما أنسب بواقع المسألة، فإنما في المقدمية لزوم كما في المتلازمين، وعليه يصبح ممكنا أيضا إرادة اللزوم البين بالمعنى الأخص ليشمل المسلك الآخر، وعدم الإشارة إلى المسلك الآخر فيما جاء بعد عبارة اللزوم من توضيح والاقتصار فيها على بيان تلازم المقدمية لا يضر، لأنه يكون من باب إشارة إلى المسلكين المعروفين المشهورين في اللزوم، وإهمال الثالث الذي ليس بمشهور. أو المقدمية على ما سيظهر، والحمد لله رب العالمين.